هداه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا مجلس نشكر الله ونحمده حمدا كثيرا أن يسره لنا لأنه في التفقه في أعظم أمر أمر الله به أهل الأرض من الإنس والجن سبحانه وتعالى وهو توحيده، فمن أجل ذلك خلقهم ومن أجل ذلك رزقهم ومن أجل ذلك آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع وشفاهم بعد مرضهم ليوحدوه ويشكروه بالتوحيد. فقال وهو رب العبيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطالب هذا العلم إذا توفي وهو يطلبه كما قال يحيى بن يحيى إذا توفي العبد وهو يطلب العلم فإنه لن يكون في الجنة بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة، فسيكون من يطلب هذا العلم الموروث عن رسول الله وأعلاه التوحيد أعلى سكان أهل الجنة، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وإذا رأى العبد إدبارا في نفسه وزهدا في قلبه في طلب العلم فليعمل بالوصية التي ذكرها فقيه الزمان العلامة بن عثيمين رحمه الله، فقال فليستغفر الله، لأن المحروم من حرمه الله. نعم، إذا وجد العبد نفسه مدبر عن طلب العلم فهو محروم. ولذلك النبي لما رأى رجل قام من حلقة العلم وخرج ولم يجلس في الحلقة وخرج المسجد قال أعرض، فأعرض الله عنه نسأل الله العافية. قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك، يعني يا محمد تذكر العلم قائما، وهجروا مجلس العلم وقاموا إلى اللهو، فذمهم الله فقال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولقد وصلت بنا القراءة في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب إلى اقرأ باب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وقوله
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أراد المصنف رحمه الله بهذا التبويب أن يبين وجوب أن يجمع العبيد بين الرجاء والخوف بين الرجاء والخوف. وذلك أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، وكل منهما ينافي التوحيد. فيجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، ويكونان في قلبه كجناحي طائر، لأنه إذا عبد الله بالخوف كما قال بعض من سلف عبده بدين الخوارج، وإذا عبد الله بالرجاء عبده بدين المرجئة. والواجب على العبد أن يجمع في قلبه بين الخوف والرجاء، وحينئذ ذكر المصنف ما يدل على ذلك، فقال في الآية الأولى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا استدلال منه على وجوب الخوف، لأن الذي يأمن مكر الله ومكر الله استدراج العبد بالنعم إذا عصى حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فقوله أفأمنوا استفهام يراد به الإنكار والذم، فدل على وجوب الخوف الذي يبعد من القلب الأمن من مكر الله واستدراجه للعبد العاصي. والثاني في قوله إلا القوم الخاسرون، فدل ذلك على أن الذي يأمن ولا يخاف من الله ويرتكب المعاصي ويستمر على فعلها وهو يأمن عقوبة الله له أنه خاسر، ولا يقال هذا إلا في العبد العاصي. ولكن متى يكون الأمن من مكر الله كفرا أكبرا، ومتى يكون معصية؟ يكون الأمن من خوف من مكر الله سبحانه وتعالى كفرا أكبرا إذا استبعد العبد أصل الخوف من قلبه من ربه، فأصبح لا يخاف من الله بالكلية، فهذا لا شك في كفره، لا شك في كفره، ويكون عاصيا بالأمن إذا ترك كمال الخوف الواجب الذي يمنعه من المعصية، الذي يمنعه من المعصية. فإذا كان لا يخاف ولا أصل للخوف في قلبه فلا يكون هذا القلب إلا قلب كافر. أما إذا ترك كمال الخوف الواجب الذي يمنع المعصية مع بقاء أصل الخوف فهذا عبد عاصي. إذ يجب أن يكون في قلب العبد من الخوف ما يترك به معصية الله ويجعله يقوم بفرائضه ويترك البدع إلى آخر ما جاء في ما يتعلق بالأمر والنهي. فإذا استمر في المعصية ولم يكن في قلبه من الخوف ما يردعه مع بقاء أصل الخوف الذي يأمره بالتوحيد لله وترك الإشراك به وأن النبي حق وأن الإيمان حق وأن الجنة حق، بقي معها المخوف لبقاء أصل الاعتقاد في قلبه. نعم، والعمل ومقتضى العمل جنس العمل، فهذا معصية. أما إذا ذهب أصل الخوف فلا يكون قلب هذا العبد إلا قلب كافر. الثاني قوله ومن يقنط، يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذه الآية فيها بيان وجوب الرجاء، الرجاء وهو تأمل المطلوب من دخول الجنة ومغفرة الرب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالقنوط واليأس، القنوط واليأس من رحمة الله، منهما هو كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، ومنه ما هو معصية. فإذا جحد أصل الرجاء في القلب فلم يكن في قلبه رجاء لله، فإن هذا كفر أكبر. وإذا لم يكن في قلبه الرجاء الواجب الذي يجعله يقوم بالواجب ويترك المحرم فهذا نعم معصية. فعليه حينئذ وعمل بالآيتين، وهذا من بديع تصنيف الإمام جمعه بين تينك الآيتين ليستدل بهما على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء. الخوف في الآية الأولى أفأمنوا مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا من ترك الخوف فيجب الخوف، فذم الله من ترك الخوف لدرجة أنه أمن من عقوبة الله واستدراجه. الثاني الرجاء، ومن يقنط، أنه يجمع مع الخوف الرجاء، لأنه جعل الذي يقنط من رحمة ربي ويأس ضال. نعم، جعله ضال أي أخطأ طريق الصواب، ولا يكون ذلك إلا في المعصية، وحجم ضلاله ورتبته بحسب ما يقع في قلبه. فقد يكون ضلاله كفر، متى؟ أعيده، أي إذا جحد أصل الرجاء في نفسه، لم يكن فيه رجاء يدعوه ليش؟ لتوحيد الله وإلى آخره. لكن إذا ترك الواجب الذي يدعوه إلى قيام الفرائض رجاء أن الله يغفر له إلى نعم، فهذا إذا تركه معصية وضلال، لكن لا يصل للضلال. أي نعم، ما الدليل أن السلف كانوا يسمون المعصية ضلال ولو لم تصل إلى الكفر؟ هل دائما الضلال يطلق على الكفر ولا يمكن يكون معصية؟ ممكن يكون معصية الضلال. قال لو ابن مسعود لو أنكم صليتم كما في صحيح مسلم، لو أنكم صليتم في بيوتكم لو أنكم تخلفتم عن صلاة الجماعة فصليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف، هذا المتخلف، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. كما أن الكفر في قوله أنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون يطلق على الكفر الأكبر والأصغر، كما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة إذا جحد حكم الله، يقول يسوغني ترك حكم الله، حكم مثل حكم الله، فهذا كافر. وإذا اعتقد أن حكم الله واجب عليه لكن تركه لشهوة فهذا فاسق. إذن كذلك الضلال، كذلك الفسق يكون فسقا أكبر وأصغر، كقوله تعالى فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم إيش؟ ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فدل أن الفسق منهما هو أكبر، والخروج بالكلية عن الإسلام بحسب ما يقع في قلب الفاسق، فإذا وقع في قلبه تكذيب وجحود نعم وسجود لغير الله ونحو ذلك من المكفرات التي ذكرها العلم، فإنه حينئذ يكون فسقه أكبر مخرجا من الملة. فهكذا نقول في اليأس وإيش في القنوط واليأس، وكذلك الأمن من مكر الله بحسب ما يقع في قلبه. واختلف العلماء رحمهم الله في ما يتعلق بالخوف والرجاء، هل يغلب الخوف المسلم وهو يعيش الآن، يذهب للصلوات الخمس ويكتسب لأولاده ويعاشر زوجه في حياته، هل يغلب الخوف أو يغلب الرجاء؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال يغلب الخوف، وآخرون قال بل يغلب الرجاء، وآخرون قال بل يكون مستويان في قلب العبد الخوف والرجاء. والتحقيق أنه يكون بحسب حال الشخص، فإذا رأى من نفسه جنوحا وميلا للشهوة المحرمة من نساء، من تعاطي خمور، من غش في التجارة، للوجود أصحاب معه في السوق يأوي إليهم، ولوجود مقتضيات لهذه الشهوة وأسباب من قرابة يزورهم أو يجلس إليهم، فحينئذ يغلب إيش؟ الخوف. صحيح. وإذا كان في شدة من الخوف بحيث نفسه تراوده بترك التوبة مثلا من معاصي يقترفها، نعم، ونحو ذلك، فإنه يغلب جانب إيش؟ الرجاء، فبحسب حاله. أما في حال السلامة والسداد فإنه يجمع بين الخوف والرجاء على حال متساوية، على حال متساوية. فإذا اقترب أجله، فإذا اقترب أجله فإنه يغلب إيش؟ جانب الرجاء، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل وفاته بسبع أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بالله. لأن الشيطان عند سكرات الموت يزين اليأس، وهذا خطير، فإذا ختم له بمعصية اليأس أو الكفر باليأس من رحمة الله ساءت خاتمته، والناس من حوله في سرير المرض يشوفون ميتهم في السكرات ما يعرف ايش عالج في قلبه. هذه اللحظات خطيرة جدا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. فربما ظفر منه الشيطان، اللهم ثبتنا يا الله، بأن جعله يستبعد أن الله يقبل أعماله تلك اللي فعلها 60 سنة، ويستبعد أن يغفر الله له وييأس من ذلك ولا يبقى معه أصلا الرجاء، فحينئذ يموت على خاتمة الكفر، اللهم ثبتنا. وإذا استبعد الرجاء الواجب فهو يموت عاصيا تحت في خطر، في خطر. فينبغي أن يجمع بينهما، بل يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فيظن أعوذ بالله في السكرات الموت أن الله لا يغفر لي، وعارف نفسي بتعذب، وتلاعب به الشيطان وأيقن بكلام الشيطان فمات على سوء ختام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وقد دخل النبي كما خرج بعض السنن على فتى من الأنصار أو شاب وهو يحتضر، فقال: كيف أجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. شوف، فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله إيش؟ بلغه ما يرجو وعاده مما يخاف. طيب هل هذا يتعارض مع حديث مسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو، يعني وهو مغلب الرجاء؟ لا، ما يتعارض، لأنه اجتمع. لكن هذا أغلب، نعتر الإنسان أحيانا من تخبط الشيطان أو من الضعف في تلك الحال من اليأس ما يأتيه، فيحتاج أن يغلب إيش؟ الرجاء في الله، إن الله قبل منه الفرائض، وإن الله قبل منه التوحيد، وأنه لم يكن مشرك. ومن هنا يستحب على من وقف برأس المحتضر من أهله أن يفعل كالسلف معه. تذكرون عدة قصص في ذلك، تذكرون الذين قاموا على رأس عمر يذكرونه بمناقبه، بمناقبه عندما طعن، فيقول بما يعلم منه من الظاهر: ترى كنت مصلي والحمد لله أنك على الإسلام، وتراك كنت تصدق وتصلي معنا التراويح، يردد عليه الأشياء الطيبة في عند سكرات الموت ليرجو لا يتوفى وهو يائس من روح الله أو من رحمة الله، ولا يدخل عليه شرير أو غبي أحمق أو عدو له عند السكرات مما قد يشمت به، أو قد يقول: لعلك ما عملت مثل هذه الساعة، لأنه إيش فادك اللي كنت تعمله، الله بيغفر لك، إلى آخره. فلا يدخلن عليه مثل هذا الأخرق أو الحاقد، يدخل على من كان في سكرات الموت ناصح لبيب. نعم، رجاءه في الله يوما بعد يوم بالأعمال الصالحة يزيد، فهذا مثله ينفعه نصحه للميت وهو يحتضر، فلا يفجعه ويخوفه تخويفا يجعله ييأس من روح الله. نعم، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الإقامة على المعاصي مع بقاء النعم واستبعاد العقوبة، وبين لنا أن من كان كذلك لا يجوز له أن يأمن من مكر الله، كما هو حال كثير اليوم، يقيم على المعصية بل المجاهرة في المعصية، ولا يرى أمطرت السماء حجارة ولا زلازل ولا براكين ولا طوفان ولا جراد ولا قمل، فحينئذ يستبعد عقوبة الله مع الأيام ويطول عليه الأمد فيقسى قلبه فيزداد في المعصية ويقع في الأمن من مكر الله، فيجمع بين معصية الظاهر والباطن. الظاهر بما يفعل مما حرم الله، أكل الربا، الزنا أو الشرب المحرم كالمخدرات أو السرقة أو الغش التجاري إلى آخره، أو الكلام بالغيبة والنميمة باللسان، أو استدراج النساء للزنا بالغزل أو نحو ذلك من المحرمات. وفي الباطن معصية إيش؟ الأمن من مكر الله، فيجمع بين معصية الظاهر والباطن. وقد روى الإمام أحمد في مسنده، خرج الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا، السيارة الفخمة والرصيد الكبير والعقار والأبهة في المنصب إلى آخره، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كلما أحدثوا معصية أحدث الله لهم نعمة حتى يغتر، يقول: ما أصابني شيء. وبالحديث الذي خرجه بعض السنن: إن الله لا يملي للظالم، يعني لنفسه بالمعاصي أو بأخذ حق الغير، حتى إذا أخذه لم يفلت. وقال العلماء: فيما افتضح أمره كمن قبضت عليه السلطات وهو في خلوة مع امرأة لا تحل له، فقضى القاضي عليه بالتعزير من السجن والجلد ونحو ذلك ما يراه القضاة. فقالوا رحمهم الله: في مثل هذا المتورط الذي فضح أمره أمام الناس، لم تجري عادة الله. قالوا: اعلموا أن لم تجري عادة الله أن يفتضح أمر الشخص لفعله المنكر من أول وهلة، بل الرب أرحم من ذلك، فيمهل مرة ومرة 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 حتى ينكشف الغطاء ويظهر المستور، فيفتضح أمام عباد الواحد الغفور سبحانه وتعالى. إذن على المسلم لا يغتر، فمو كل مرة تسلم الجرة فيقول: والله قابلت امرأة في خلوة ما صار لي شيء، مرة ثانية قابلتها ما صار شيء، مرة ثالثة. حينئذ يأتي نعم ما كان يحذره، ما كان يحذره. لم تجري عادة الله بالأخذ العبد من أول وهلة، بل يمهل لعله يتوب. ولم يغرق الرب الأعلى فرعون بعدما بدأ موسى يدعوه، وقد تجبر وتكبر وكان يتردد عليه، يسمع موسى العلم والتوحيد وهو يعاند، ويغيب موسى ويرجع إلى قصره ويرجع إلى ناديه ويرجع إليه ويكلمه، فاستبعد فرعون العقوبة، ما كان يظن أنه يغرق يوم الأيام. قال مالك: فبعد 40 سنة من دعوة موسى لفرعون مكث يدعوه 40 سنة أهلك بالغرق. رأيت كيف؟ يعني ما جرت عادة الله يجي موسى يا فرعون أسلم، ما أسلم، انزل على فرعون صاعقة. تذكرون الشخص الذي رسم رسول الله على أنه صورة إرهابي، رسم الرسول عمامه فوق رأس الصواريخ، ضحك الناس على هذه الصورة وأن النبي يمثل إرهاب. ذلك الشخص السويدي ولا ما أعرف والله من أي جنسيه، صار يحيك في قلب الناس، هذا كيف تجره، هذا مفروض جيله صاعقة، ما جرت عادة الله كذا. كم بقي ليتوب، وكم سمع من الصحف تنتقده والمسلمين ينتقدوه بالتراجم، وفقه ما يقال عليه في الانترنت، وفقه وفقه وفقه، ثم بعد سنين أحرقت سيارته وأحرق معها. فإذا ما هو شرط يعني من أول وهلة، فالله يمهل لكن لا يهمل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلت. فهذا دعوة إلى الإنسان لا يمن مكر الله، لأنه لا يرى العقوبة جاءته وقد فعل معصية مرة مرتين ثلاث أربع، فتقول في 27 هلكته. انتبه، يموت على سوء خاتمة. كما أستحضر في ذلك قصة مؤلمة. أنتم تعلمون أن السلف ذم القصاص، ليش؟ هل لمطلق القصص أم لأنهم يكثرون القصص لدرجة أنهم ينسون بيان أحكام الله والتوحيد؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ابن عباس قص والله قص، لكن هل الله أكثر القصص بحيث أنه ما بين الأحكام سبحانه؟ لا. قال ابن الجوزي القاص ذو القصص، يعني القاص المذموم ذو القصص الذي يكثر منها ويشرحها ويترك تعليم الناس التوحيد يعني والأحكام. فتصحبه كما قال علامة الألباني 20 سنة وأنت لا تعرف صفة الصلاة ولا تعرف معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. هذا القاص مذموم عند السلف. لكن إذا ذكرت القصة عرضا كما ذكر ابن عباس قصة برصيصة للعبرة، وما أكثر ابن عباس، وكانت للأنس لا للاستدلال. بعض الناس يستدل بيش بالقصص والحكايات، وهذا منهج بدعي. روى ابن حبان بإسناده من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لم تكن القصص في زمن النبي ولا بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما أحدثت في زمن الفتنة. يا الله، ما أشبه اليوم بالأمس. أي والله، يخرج لنا بالأمس شخص يقول إن أثر القصاص الصحويين كان مهم على الناس، إذ أن الناس ما كانوا يصلون حتى في الحرم إلا ربع صف، فأصبحوا تترع المساجد. فعلقت على هذا المفتري على الواقع الكذب أن هداية الناس إلى الصلاة والصوم والمساجد كان بالعلم الصحيح، أما علم القصاص فاسد، لأنهم يستعملون القصص في تجميع الناس ثم الخروج على ولاة الأمر. هذا مقصود ابن عمر، إنما أحدث القصص في زمن الفتنة، لأن يكتلون الناس ويشردون عن العلماء ويكتلون الناس حولهم ثم يفتونهم بالخروج على ولاة الأمر ويضيعون عليهم دينهم ودنياهم. فإذا القصص المحرم أو المذموم هو الذي يكثر منه الشخص أو يستعمله مطية للخروج على ولاة الأمر والفتنة، وأن يبني بقصصه مسجدا ضرارا، بحيث أن العامة يثقلون عن حضور عند العلماء، يقولون لا نستهوي إلا هذه القصة المسلية، فيجتذبون الناس إليهم ويقل الحضور عند العلماء فتكون علامة هلكة الناس حينئذ. إذا أتاهم العلم من أكابرهم حفظوا وسعدوا، من أصاغرهم من أهل البدع ومن جهالهم وقصاصهم شقوا وفسدوا. هذا المعنى الذي كان يشير إليه ابن عمر بقوله لم تكن القصص إلا في زمن الفتنة، ثم ما ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، محمد ناصر الدين الألباني، قال إنهم لما عكفوا بالناس على القصص والحكايات وأكثروا يعني منها وتركوا تعليم الناس التوحيد هلكوا بالشرك، وهذا حق. فأنا شخصيا كنت في دورة علمية قبل نحو 18 سنة من الآن في أحد الضواحي خارج المدن في شرح كتاب التوحيد أظن 3 أصول، وأنا كنت أشرح شرك الدعاء صفته ما هي، كيف يعرف الشخص أنه أشرك شرك الدعاء، فكنت أقول من أنواع شرك الدعاء أو صوره أنه يأتي الرجل ويدعو الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. فصدمني شخص من أهل هذه البلاد، أي والله قبل 18 سنة، فقال لي تراني أنا قبل هذه الدورة العلمية التي عقد في هذا المسجد كنت أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. صوبت عليه بنظرة ارتد إلي البصر بعد النظر، كيف أن يكون الرجل من أهل هذه البلاد اللي رضع التوحيد عند العلماء ثم يشرك؟ فتبين أنه مما ملأ سيارته بما يسمى بإيش؟ بالقصص والحكايات، قوافل التائبين والتائبات، ابتسم فإنك في جدة، ونحو ذلك من المحاضرات التي لا تبين حقيقة العبودية، معنى التوحيد، معنى الشرك، نواقض الإسلام، متى يكون اليأس كفر، متى إلى آخره. فانشغل بهذا حتى أنسته القصص التوحيد، فأول ما جاءته شبهة في الشرك أشرك برب العبيد. أرأيت كيف الرسول لما حذر من القصص كيف كان أثر تحذيره مثل هذا النموذج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم لك حميد مجيد. المقصود أن شخص كان يستدرج البنات من المدرسة أو بعض هذا ويركبهم يدور معهم ويفعل ما حرم الله ويلقيهم. يوم الأيام استدرج يوم الأول الثاني المرة الثالثة الرابعة، وظن أن الأمر كذا بيكون على طول يعني ستر 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 ستر. يوم الأيام أدخل الفتاة التي لا تحل له حتى يندس بهذا المحرم في وسط جراج يعني جراش، وخلى المكيف على وضع التشغيل، وتعرفون الكربون يطلع من السيارة وجسير إذا تشبع المخزن توفي، فتوفي وهو على هذه الحال المحرمة. إذن الأيام دي كلها كان مستور، ما كان يظن أن يتوفى على معصية العزيز العلي الغفور سبحانه ثم ينتشر خبره بين الناس أن فلان بن فلان كذا. شوف إن الله يملي، نعم إن الله لا يملي للظالم. بنات المسلمين أخواتك كيف تستدرجهم؟ كيف تفعل بهم هكذا؟ أخواتك هؤلاء أبوهم أبوك، وهي إما أمك أو أختك. طيب، إذن أخذنا موعظة وعبرة، أن الإنسان إذا رأى ستر الله عليه لا يتمادى، ما يعرف متى تأتيه البغتة الذي يأخذه الله فيها أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. طيب، فلا يستبعد إنسان عقوبة الرحمن ويستمر في المعصية، فهذا هو أمن من مكر الله. كذلك لا تكثر عليه الذنوب فيزيل له الشيطان اليأس من روح الله أو من رحمة الله، فيقول خلاص أنا عارف نفسي الله ما يغفر لي، أنا فعلت كذا وكذا، فهذا أيضا معصية وقد يكون كفر، بل يكون بين الرجاء وإيش؟ أي نعم. طيب، ما معنى الرجاء والخوف؟ طيب، ما معنى يكون بين الرجاء والخوف؟ هل كذا يستطيع الإنسان، يعني هل هناك ما يشبه الزر يضغط عليه يضغط عليه لين يصير رجاء ويقف بعد، والزر لين يصير خوف ويتوازن في قلب؟ لا، يبسط بين عينيه آيات الرجاء، هذا إذا أراد أن يغلب الرجاء أكثر مما يبسط آيات الخوف، والعكس بالعكس. مثاله، خوفوا الشيطان لدرجة القنوط واليأس من روح من رحمة الله، قال ما حد يغفر لك الله، أنت اللي فعلت يوم كذا كذا ويوم كذا 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 يغفر لك؟ أي، فحينئذ يستحضر من الآيات ما يعالج قلبه من العلم النافع. القرآن هو العلم، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، فيذكر حينئذ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كلام الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر يغفر الذنوب جميعا. نعم، ثم إذا تاقت نفسه للمعصية يأتي بإيش؟ بتخويف نفسه بما حصل الأقوام التي عصت الله سبحانه، قوم شعيب ولوط وعاد وثمود وقوم تبع، فيذكر في القرآن مصير أهل العصيان فيخوف نفسه بالعذاب، ويذكر صفة جهنم في نفسه. نعم، إذا أمنت، وأن أدنى الناس في النار رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أحد أشد منه وهو أخفهم عذاب، وأن النار فضلت عن نار الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها. نعم، وأن في الجنة في النار عقارب كالبخت كالجمل، إذا قرصته أو لدغته العقرب يبقى في سميتها 40 سنة يتألم ويتعذب عذاب أضعاف ما يجده المقروس بالعقرب في الدنيا، يخوف نفسه. نعم، تارة بيات الرجاء إذا أراد التوازن، تارة بيات بحسب، فإذا أراد التغليب بحسب حاله قرأ على قلبه آيات الرجاء أكثر حتى يحصل أو يكون رجاؤه أكثر. هكذا يجمع بينهما. فالله يذكر في حال الكفار ونهانا عن التشبه بهم، فقال أفأمنوا مكر الله، ألم يذكروا المثلات وما أصاب الأقوام من قبلهم، لوط وقوم لوط وعاد وثمود، وقد جاءتهم المثلات، فأمنوا مكر الله أن يحصل لهم ما حصل. فلا نتشبه إذن بالكفار، لأن الأمن من مكر الله فيه تشبه الكفار، ومن تشبه بقوفه منهم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهو ضال، كما قال في الآية الثانية يحكي الله عن خليله إبراهيم، أنه لما بشرته الملائكة بشرت إبراهيم بولد إسحاق استبعد، قال أنا كبير في السن. إيش قال؟ نعم، يعني على هذا السن الكبيرة يولد لي؟ قال فلا تكن من القانطين اليائسين، لا تقنط. إذن في هذين في تينك الآيتين تحذير من أمن مكر الله، وأنه من أعظم الذنوب، تحذير من القنوط من رحمة الله، وأنه من أعظم الذنوب. نعم، أنه يجب على المؤمن أن يجمع حينئذ بين الخوف والرجاء بحسب حاله كما تقدم. نعم، الحديث اللي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.
أكبر.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
نعم، سبحان الله، تطوف في ذهني قصة أخرى لأن المقام يتشابه. ودعني رجل في بعض من بعض الدول العربية المجاورة، كان عندي معهم لقاءات علمية، ودعني في المطار. الذي ودعني مغسل موتى، مغسل موتى، فقال لي: اختفى أحد الأثرياء من الأسرة وكان يزورهم، فتفقده إخوانه وصاروا يبحثوا عنه في كل مكان، لكنه مؤسف لم يكن على سيرة حميدة، ما كان على سيرة حميدة. فجاءوا إلى الشخص وتفرس هذا المغسل، استشهروه، قال شوفوه في بيوته اللي يعني بعيدة يتنزه فيها، أو المقصود جار الأمن، وصاروا يفتشون. فسألوا عنه في أحد قصوره أو أماكنه التي يتنزه فيها، فقال الحارس: نعم، لقد دخل من أسبوع أو من 3 أيام وأسمع صوت الموسيقى يضرب، وما أجرأت أني يعني أدخل أو النور. فدخلوا عليه وهو يقص لي، والرجل ثقة صالح على منهج السلف، لم أسمع منه كذبة واحدة. قال: طبيعته كان يصحب النساء مرة بعد مرة، ما أخذه الله من أول واحدة ولا اثنين ولا 70، جاءت 80 أو 90 ربما، فصحب فتاتين واستدرجهما إلى أن دخلهما إلى بيته بما حرم الله. وهما جالسين في بمنظر لا يحب الله أن يراهم فيه، طفئ الغاز على القهوة أو كذا، فصار يتشبع المكان بالغاز، ثم أحرق البيت كله، وجدوه هو ومن معه متفحمين على وضع مخل. هذا ليؤكد أو لنستأنس به بأن الله ما جرت عادته مع عباده، وهو الرحيم الحليم الخبير الحكيم العليم، أن يأخذهم في المعصية من أول وهلة، بل يمهل يمهل يمهل. نسأل الله العافية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. فالشاهد من الترجمة قوله من الكبائر اليأس والأمن، دل على وجوب اجتماعهم، اجتماع الخوف والرجاء ايش في القلب، لأن ضد اليأس من روح الله رجاء الله سبحانه وتعالى. فاليائس هو الذي لا يرجو الله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون أصل الرجاء عنده منعدما فهذا كافر، أو يكون كمال الرجاء الواجب غير مستحضرا في نفسه فهذا يكون صاحب معصية، لكن هذا يعتبر من الكبائر سواء قلنا كفر أو قلنا إيش أو قلنا معصية. والأمن من مكر الله هذا يدعو للخوف من الرب للانتهاء عن المعصية، فلا ينبغي المسلم أن يفعل المعصية مرة بعد مرة ثم يستمر فيها يقول ما أصابتني عقوبة، هذا آمن الآن مستبعد أن يعاقب فيأمن، وحينئذ يكون قد وقع في الكبيرة، إما كفر أكبر إذا استبعد الخوف من نفسه الموجب للتوحيد أو أصل الخوف، ويكون فاسقا إذا استبعد كمان الخوف الواجب الذي ينهاه عن المعصية يأمره الفرائض كصيام رمضان ونحو ذلك. أما الشرك فهو مساواة غير الله بالله فيما هو مخصص الله، وهو أعظم ما عصي الله به، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر، قال أن تجعل لله ندا الله وهو خلقك، ندا تدعوه، ندا تذبح له، أعظم معصية عند الله هذه، فلا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا. وهذا الأثر خرجه البزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا خرجه الطبراني عفوا والبزار نعم، وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذا كذلك فيه وجوب الخوف، فيه وجوب الخوف وأن يجمع بينه وبين الرجاء كما تقدم، لكنه قال القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط واليأس اسمان انتبه، كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد افترقا، وإذا افترقا اجتمعا دخل كل واحد في معنى الثاني، مثل الإسلام والإيمان إذا ذكر في نص واحد فينصرف الإسلام للعمل الظاهر والإيمان للعمل الباطن، كما في حديث جبريل الذي خرجه المسلم عن ابن عمر عن أبيه قال الإسلام أن تشهد إلى الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. لكن إذا افترق فذكر كل واحد منهما في نص مستقل عن الآخر دخل كل واحد في معنى الآخر، مثل ما روى البخاري في صحيحه من حديث في حديث وفد عبد قيس قال آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان، أن تشهد ولا إله إلا الله ونحمد رسول الله وتقوم الصلاة، إلى أن قال وأن تؤتوا الخمس من المغنم. فالقنوط واليأس كلاهما استبعاد رحمة الله عياذا بالله للعاصي، استبعد أن الله يغفر الله يستبعد، لكن القنوط عام فرحمة الله عامة، واليأس يكون في استبعاد شر، فالقنوط من هذه الجهة يكون في الصفة في صفة ما يحصل له من جهة الرب، صفة القلب، فهو يأس من رحمة الله بعموم، وذاك فقط القانط في أن يبعد عنه الشر، لكنهم إذا ذكر في نصين مختلفين دخل كل واحد منهما في الآخر. طيب، فيه مسائل، تفضل اسأل، اذكر المسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف.
نعم، وهي التي تدل على وجوب الخوف، لأنه قال: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله. إذن هذه تدعى الإنسان يجب إذا حصل فيه أمن واستمر على المعصية يخوف نفسه من الله، يذكر الموت، يذكر عذاب القبر، يذكر شدة جهنم، يذكر ما فعل الله بالأقوام السابقين، يذكر قصص مثل هذه تخوفه من أن الموت، من أن الموت للعاصي يأتي فجأة وسوء الختام إلى آخره، يخوف نفسه حتى لا يستمر في المعصية. إذن الخوف والرجاء عبادتان يجب أن تستحضرهما. أنا أعلم أن هناك كثير من المسلمين، من المؤمنين أو المسلمين، عايشين في عشوائية العبادات، لا يستحضر عبادة الصلاة، يستحضر عبادة صوم رمضان، طيب هذا الصدقة، لكن لا يستحضر عبادة الخوف، لأنه ما حد يذكر بها إلا قليل. فليستحضر أن يخوف نفسه وأنه خائف من الله يعذب، ولذلك قام لصلاة الجماعة. إذن الخوف يسبق القيام لصلاة الجماعة، لكن استحضر، خوف نفسك أنك لو مرت صلاة الجماعة يعاقبك. مو تصلي صلاة الجماعة كما يقال، يقول عامية، يقابل عامية باللهجة العامية روتين، خلاص تعود تصلي جماعة، عود تصوم رمضان. استحضر التعبد، خوف نفسك أنك تصوم رمضان حتى لا يعذبك الله، تصلي الجماعة حتى لا يعذبك الله، تكثر حسناتك بالخشوع في الصلاة حتى تعظم على سيئاتك فيغفر لك، واضح؟ فقليل من الناس من يستحضر عبادة الخوف، وأقل منهم ربما من يستحضر عبادة الرجاء، يقوم الجماعة يرجو أن الله يكتب له 27 درجة، هذه نسية منسية. أكثر الناس صلون مو متذكر الآن هو صلي جماعة 27 درجة أكثر من إيش من هذا، فما يرجو. فالذي يجعلك ترجو ذكر الفضائل في ذهنك في صلاة الجماعة، حتى وأن كلما خطيت خطوة تكفر سيئة وأخرى ترفع درجة وحسنة. ترك الاستحضار هذا عند القيام بالعبودية يبعد الرجاء من القلب، أو لا يخلي الإنسان يقوم بالعبادة على معنى التعبد بالرجاء. ترك تخويف النفس أيضا عند القيام بالعبادة يجعل العبد بمنأى عن عبادة الخوف، فلا يستحضرها كما ينبغي. نعم.
الثانية تفسير آية الحجر.
نعم، آية الحجر: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. نعم.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله.
لا شك أنه من الكبائر.
الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
كذلك،
انتهى، أحسن الله إليك.
وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم. أسأل الله في هذه الليلة وفي كل ليلة وفي كل يوم أن يجعلنا من السعداء بتوحيده وباتباع سنة نبيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
سؤال، أحسن الله إليك.
نعم.
يقول السائل: هل الخوف من الميت أو الجن أن يضره يعتبر شرك، يعتبر شركا مع أنه يخاف من الله عز وجل؟
نعم، هذا سؤال وجيه ويتعلق بالأبواب السابقة في الخوف، متى يكون شرك أكبر، متى يكون شرك أصغر. انتبه الآن، أسألكم سؤال فأجيبوني بارك الله فيكم. بينما الرجل قد هجرت الزوجة بيتها أو خرجت لأهلها، بقي في ذلك الليلة وحده يسامر الظلام. فسمع طرقعت الماعون في المطبخ، فارتعد في نفسه قال جني، ونزل يجري من الدرج، صار يمشي بالشوارع، قال ما قعد في البيت هذا، هي جني جني فيه. فخاف من الجن وأغلق عليه أو سكر بابه وخرج من المنزل، قال ما أرجع فيه حتى يرجعونها لي. طيب هذا الذي خاف من الجن وقع في الشرك الأكبر، لا، عرفنا الشرك من قبل، قال مساواة غير الله بالله فيما من خصائص الله، نعم، فهذا لم يقع في الشرك، يشبه أن يكون وقع في الخوف الطبيعي. خوف الطبيعي، موسى نفسه لما رأى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرة، هذا يا أخي خوف طبيعي، تركعه وش خليه تركعه، يقعد بعد شوي أيضا ترك، واضح تلعبون الجن، هو ما وده فيه السوالف كلها. طيب فعمل هذا لا يحكم عليه أنه وقع في الشرك، نعم، لكن مع ذلك مأمور أن يتوكل الواحد الغفور ويقرأ البقرة ويقرأ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لله ما في السماوات والأرض كفتاه، خلاص اسكت كل شيء. كما جاني واحد مرة قال أرعبتنا الجن في بيتنا، وش الحل يا شيخ؟ تعبنا، ويتطلع معهم ويسمع سياحة ويسمعون، أرعبتهم. فأنا ما عندي علم إلا ما تعلمت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمني الله، فقلت له اقرأ البقرة بس، إن الشيطان إيش يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. المهم أفتيته، ولكن الرجل أخذ الموضوع يعني الله يبارك بجد، هذا يعجبني في الإخوان اللي استفتون، هذا الإنسان يستفتي كأنه تحصيل حاصل، يسمع كلام من أفتاه يعني يا ينسى يا يزهد، هذا بعد ما سخر. كما سأذكر لكم قصة قبل هذه القصة، ذكروني فيها، من شخص سخر بشيء أعطيته يعمل فتوى واستبعد وحصل له عقوبة إلين الله أدوا بها ورجع، وصار يحكيها لي بعد سنة أو سنتين. شوف الآن هذا رجل فاضل عليه أمارة الصلاح، قرأ البقرة، لقيته بعد عدة أشهر في بعض الطرقات، استوقفته لأن الأمر أحس أنه يهمني، أو يتوسع الله ببيتك، قال أذهب الله كل ذلك عني بالبقرة، أذهب كل شيء، البيت ما عاد صار فيه رعب لما قرأ البقرة. لذلك يحدثني بعض ما يقرأ البقرة، أقول له اقرأ، يقول مين قادر يكمل؟ إيه يجي للشيطان لأن ما يبغي يفر، ينعسه ينام، المهم يكمل، لأن يعلم الشيطان إذا كملها فر. فكم واحد بعض الناس يقول والله مين قادر يكملها، أجي الربعة وخلاص يلقى عليه النوم. بإذن الله يحصل هذا الخير له، لكن الخوف الشركي الذي يخرج من ملة الإسلام، انتبه، وذكرناه في الأبواب السابقة في كتاب التوحيد، أن يعطي المخوف منه صفة لا تليق إلا بالله فيخاف من أجل تلك الصفة فيخضع للمخوف منه، كمن يخاف من الولي في قبره، يعتقد يعلم الغيب، يعتقد يتسلط عليه بالعقوبة وهو في قبره، فهذا أعطاه صفة فخضع له بالخوف، فصار تعبد ويسمى خوف السر. هل يوجد؟ نعم يوجد، ذكرت لكم في الأبواب السابقة قصة صحيحة، وهي وأنا ماشي من الطائف إلى مكة، وجدت شخصا من بعض البلدان العربية، رقيت له يمشي في الشمس، والله ماشي الشمس من الطائف لمكة في الطريق، جنبت وركبتها معي، أخذنا تبادل السواليف في الطريق، فقال تعرف ايش عندنا عقيدة الجهال في هذا البلد في تلك البلد وش؟ قال لنا مثلا حذرت من فلان الضريح فإنه سيسمعك وهو في قبره وينفخك حتى تتقطع إربا، يعني فجأة تكون كذا تكلمت ما تلقى نفسك إلا مثل منطاد، ف ثم تفجرت وقطعت إرب، سلط عليك هذا إيش؟ الضريح. هذا وش يسمى الخوف؟ شرك أكبر، لأن أعطى ذاك اللي في القبر صفة إنه يعلم الغيب وإنه يضر من قبره من غير مراجعة أسباب. هذا من هو؟ فجعله ند لله، فخضع له بالخوف التعبد. هذا الخوف العبادة. كالصوفية الغلاة يغلون في الرسول أو يغلون في أوليائهم على ما ذكرنا. طيب، إذن هذا الخوف الأول كان طبيعي، والثاني هو الشرك، والثاني هو الشرك. الخوف من الميت شرك أكبر، مخرج من الملة. إيه نعم، يقول أنا ما أحذر من القبر الفلاني حتى لا يجي يضرني فلان، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. واضح؟ أما إذا خاف من الجن الغائبين، يعني يعتقد الجن بعيد عنه في المشرق وفي المغرب، لكن عند هذا الجن علم غيب، عند الجن هذه قدرة لا يستطيعها إلا الله، هذا أيضا خوف شركي في الجن مخرج من الله. وإنما مثال الذي ذكرناه قريب في إحساسه بحركة الجن كما أحس بها موسى، فهذا طبيعي لا يخرج من ملة الإسلام. على أن ابن عباس نصح، انتبه، قال إذا تعرض لك الشيطان وترى هذا الحال اللي قال ابن عباس يعني توصل أحيانا لصفر في المئة، لأن الجن الله أعطاهم في القلب مهابة أن يخرج لك حتى على أي صورة، نادر ما يحصل للشيطان أن يبرز الإنسان، الله أعطاه مهابة سبحان الله أن يبرز الإنسان، لكن لو حصل فقد ثبت عن ابن عباس قال إذا رأيت الشيطان وقام يهول عليك قال فاثبت، لأنه مخلوقات الله، اثبت توكل يعني على الله واذكر الله. قال فإذا رأبك من فزع وهربت ركبك، فعليك غنيش أن تثبت وتذكر الله كما فعل من قصة دي قصة بعض الأطباء. قال خرج أو دخل الخلاء الله يهديه، يبدو ما ذكر ذكر دخول الخلاء. أكثر الناس الآن تصبح حياتهم عادية بعيدة عن الحياة التعبدية، دخل الخلاء ما يذكر ذكر الخلاء، خرج ما يقول غفرانك، أكل ما يقول بسم الله، خلاص كين مع الأيام ينسى الذكر وينسى كل شيء، عند الجماع ما يقول اللهم جنب الشيطان. إيه؟ فالمقصود أن دخل بالليل الخلاء وحده، يعني إن أهل كلهم نائمين، ما قال يا عبد الله إنك مخوف في الخبائث في صحيح البخاري ذكران الجن، لأن الشياطين الحمامات محتضرة بالشياطين. إيه محتضرة إيش؟ يقول بينما أنا على حاجتي برزت لي جنية معها اثنين حرس وقالت أتزوجك، وكأنها عاشقة فتقدمت إليه واحتضنت، فذكر الله ثبت سبحان الله فاختفت تبددت، ذكر الله بآيات الكرسي ثبت. إذا الإنسان ما يقعد يثبت ويذكر الله ما يصيبها شيء. وما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا من التابعين بعث ولده في الصحراء، نعم هذا أسهل شيء تسويه، بعض الناس يقول أنا فاضي أنا شفت الظلام تقعد تقول لي إيه، أسهل شيء على الأقل أذن أذن إيه، على الناس يقولوا شو الكلام ذا، والله ما تراني إلا مثل الشهاب بس الثاقب. فقال لأبيه لقد بعثتني في عمل، وإن الشياطين أو الجن ينادوني فالتفت في الصحراء ما أجد حتى رعبت. أي هذول مشاغبين معروفين شياطين. قال يا بني لو أعرف أني أنك ستلقى هذا ما بعثتك، يعني سامحني، لكن إذا نابك شيء مثل هذا فأذن بالصلاة. فقد هذا حديث مسلم ترى صحيح. فقد قال أبو هريرة، هذا تابعي يروي عن أبي هريرة الصحابي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله إيش ضرات، فإذا جاء يخوف كذا يمر من قدامك بالليل فرض ثابت يعني هذا الله أكبر الله يتبدد مباشرة، أذن تتبدد الشياطين. فنسأل الله أن يقينا شرهم. اللهم إنا نعوذك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. عشان لا أنسى بقول لكم قصة الأخ. جاني أخ فاضل من سنين وهو مواظب معنا، اليوم شفته في درس الفجر معنا بجدة في مسجدنا. أخ فاضل من بعض البلدان العربية، مرة من المرات جاي يستفتيني في عمره أو شيء، لاحظت أنه حاط دبلة زواج. نقلت له كلام العلماء الشيخ بن باز أو غيره أن هذه عمل النصارى تشبه متواضع متواضع. قال لي وإلى الآن أشوفه في الدرس، ما فارق سنين وهو معنا في الدرس بعد ذلك الحدث، يقول من جهة الخاتم الذي ألبسه وسخرت بالفتوى هذه إلى أعلى يدي انتفخت حتى كانت كيد الفيل أو شيء كذا انتفخ. راح الطب قالوا ما نعرف وش هذا، قال ما نعرف وش هذا، يقول له أنا عرفت النعقوبة. جاب له صابون ما أدري شلون، ولين شال هذا رجعت يده كما هي. فجاءني يذكر لي هذا الحدث. فالمسلم ينبغي أن يحترم كلام أهل العلم ولا يستخف به. نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم.